Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا. ملف إيران النووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية في تحذير قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. القرار يستند إلى التقرير الكامل الذي كشفته الوكالة أواخر الشهر الماضي، ودعت فيه إيران إلى مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي. حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والقتلى، ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة تعلن مقتل 8 من أفرادها في هجوم لحركة حماس. العام 2024 شهد أكبر عددا من النزاعات في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تقرير معهد أبحاث السلام في أوسلو أفاد أن ضحايا هذه النزاعات قضوا أغلبهم جراء الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا. جنوب أفريقيا، حزب الرئيس السابق جاكوب زوما رمح الأمة يدعم مغربية الصحراء، ويؤكد في وثيقة له أن الصحراء كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني، وهي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية منذ قرون. تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد غرب البلاد في طريقها إلى لندن، وعلى متنها ما لا يقل عن 242 راكبا. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم قرارا يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة، وأيدت النص الذي أعادته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وانضمت إليه الولايات المتحدة 19 دولة من أصل 35، ويشير إلى أن الوضع الراهن يثير قضايا تعود الصلاحية فيها إلى مجلس الأمن الدولي، ملوحا بالتالي برفع القضية إلى المجلس ما لم تتخذ طهران أي مبادرات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة. ويستند النص إلى التقرير الذي كشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر الماضي، وأشار إلى أن إيران سرعت في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. يأتي هذا فيما تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات سعيا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، وهي المحادثات التي تستأنف الأحد القادم في سلطنة عمان. وفي هذا الخضم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تقوم بنقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا خطرا في ظل التوترات الراهنة مع إيران، مشددا على أن إيران لا يمكنها امتلاك السلاح النووي. وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زادة قال أمس ردا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريا: إذا فشلت المفاوضات نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، لكن إذا لم يتحقق ذلك وفرض علينا صراع فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر بكثير من خسائرنا، وهدد باستهداف كل القواعد الأمريكية في المنطقة. نتابع تعليق العميد الركن المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أولا التصعيد حاصل، إنما التصعيد لا يعني بالضرورة نشوب حرب. الحرب ليست بهذه السهولة، شيء طبيعي عند تعثر المفاوضات أن يبدأ تصعيد وتهديد لكي تحسين أوراق التفاوض. هذا من جانب الأمريكي. إسرائيل أولا ليست أول مرة تهدد أنها ستقوم بعملية عسكرية ضد إيران، رغم أن الولايات المتحدة الرئيس ترامب لجم إسرائيل وطلب منها عدم الإزعاج وعدم القيام بعملية منفردة يمكن أن تورط أمريكا. أمريكا لا تريد الحرب، هذا هو العنوان، يعني لأن الحرب مع إيران مكلفة جدا، مكلفة ماديا، والرئيس الطاب يهتم بالمادة، ومكلفة بشريا، أي تشكل خطر على الجنود الأمريكيين بالخليج. رأيي الشخصي التصعيد مستمر، التهديد مستمر، إنما استبعد نشوب حرب لأنها كما ذكرت لا تناسب الولايات المتحدة. أما إسرائيل يحتمل أن تخرج من القاعة الأمريكية إذا كان رد إيراني قاسيا، يعني ذلك بدأت العد العكسي للحرب. إذا لم يكن بهذا الحجم وإيران تدرك ذلك يعني، فلا أعتقد أن حرب شاملة في المنطقة يمكن أن تحصل، لأنها كارثية على جميع الدول.
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في غزة بعد استهداف آخر خط للألياف الضوئية في القطاع، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم ومحاولة فصل غزة عن العالم الخارجي. وتتواصل الحرب في إيقاعها اليومي، القصف والغارات الجوية والتقتيل، وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا على كل الأصعدة. مديرة بنوك الدم بوزارة الصحة بغزة أعلنت عن الحاجة العاجلة إلى 7,000 من أكياس الدم، وأوضحت أنه لا يوجد عدد كاف من المتبرعين بسبب الفقر والجوع، وناشدت العالم أجمع تدخل فورا لإنقاذ المرضى في القطاع الذين يتربص بهم الموت بسبب نقص الدم. للتعليق معنا من خان يونس رائد النمسا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
تعاني قطاع غزة من عدة مشاكل في القطاع الصحي، أهمها هو عدم القدرة على الحصول على الغذاء، وبالتالي هذا يحد من موضوع توفر متبرعين بالدم بسبب الفقر والجوع وعدم توفر الإمكانيات الجسدية من أجل يعني التبرع بالدم. فبالتالي تأكيد ستكون هناك احتياج كبير للآلاف من وحدات الدم لاستخدامها في إنقاذ الحياة للعمليات وغيرها مما تحتاجه الأقسام الطبية في المستشفيات. هذا أمر خطير بحاجة إلى تسليط الضوء عليه، وبحاجة إلى تكاتف أممي من أجل إدخال المساعدات وإيصال الغذاء للفئات المحتاجة من أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا دعم القطاع الصحي بما يحتاجه من مستلزمات وموارد طبية ليتسنى لهم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.
مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا والتي قتل عشرات الفلسطينيين حول مراكزها لتوزيع المساعدات اتهمت حركة حماس بشن هجوم الليلة الماضية على حافلة كانت تقل عددا من أفرادها إلى مراكز توصيل المساعدات، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى، وشهد قطاع غزة سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة منذ فتحت مؤسسة غزة الإنسانية نقاط توزيع المساعدات في 27 من الشهر الماضي. شهد العالم في العام الماضي 2024 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ سنة 1946 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وأفاد تقرير لمعهد أبحاث السلام في أوسلو أن ضحايا هذه النزاعات الدموية قضوا أغلبهم جراء الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، بالإضافة إلى الاشتباكات في إقليم تيغراي بإثيوبيا. أمينة علوي.
بات العالم الآن أكثر عنفا وانقساما مما كان عليه قبل 10 سنوات، خلص تقرير معهد أبحاث السلام في أوسلو. يفيد التقرير الذي شمل الفترة من عام 46 إلى 2024 بأن العام الماضي شهد 61 نزاعا في 36 دولة، وهو أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946. تجاوز هذا الرقم وفق الدراسة النرويجية الرقم القياسي المسجل عام 2023 الذي أحصى ما يناهز 59 نزاعا في 34 دولة. بقيت حصيلة القتلى المرتبطة بالقتال مستقرة نسبيا مقارنة بالعام 2023 مع نحو 129 ألف شخص، مما يجعل العام الماضي يحتل المرتبة الرابعة بين الأعوام الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الباردة في عام 89 وفق الدراسة. وسقط العدد الأكبر من الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا وحرب الإبادة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاشتباكات في منطقة تيغراي الإثيوبية. وفق هذه الدراسة المستندة إلى أرقام جمعتها جامعة أوبسالا السويدية، تصدرت إفريقيا القارات الأكثر تضررا، تليها آسيا والشرق الأوسط ثم أوروبا فالأمريكتان. ويشهد أكثر من نصف الدول المتضررة نزاعين على الأقل، يضيف التقرير.
في جنوب أفريقيا، حزب الرئيس السابق جاكوب زوما رمح الأمة يعلن دعمه لمغربية الصحراء، ويؤكد في وثيقة صادرة عنه تداولتها وسائل إعلام محلية أن الصحراء كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني، وهي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية منذ قرون. عن هذا الموقف وأبعده نتابع تعليق عبد الحفيظ دمينو المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
يعتبر اعتراف هذا الحزب بمغربية الصحراء تحولا جذريا في سردية جنوب إفريقيا والقوى السياسية ومختلف الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا، على اعتبار أن جنوب إفريقيا بمختلف تلوينها السياسية وخاصة حزب الرئيس السابق زوما كان أكثر تطرفا في دعم كل الحركات الانفصالية، ولكن اليوم هذا الموقف يعتبر تحول جذري وقد يمهد أيضا لتحولات سياسية كبيرة في جنوب إفريقيا، ما دام أن هذا الحزب هو أول الممثل داخل البرلمان وهو المعارضة الأولى، وبالتالي فستكون له تداعيات كبيرة جدا على الطيف السياسي والأحزاب السياسية الجنوب إفريقية. لا ننسى كذلك أن اعتراف هذا الحزب هو يأتي كذلك في سياق مهم، هذا السياق هو المتمثل في اعتراف أيضا الحكومة البريطانية، ونحن نعرف الامتدادات البريطانية في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وغيرها، وبالتالي ومن خلال اعتراف حزب رمح الأمة بمغربية الصحراء يمكن أيضا أن يكون له تداعيات ليس فقط على الداخل الجنوب الأفريقي ولكن أيضا حتى على مجموعة من الأحزاب السياسية التي طالما ارتبطت بحزب رمح الأمة، وإذا بالتالي فنعتبره مكسبا مهما وتحولا مهما في قضية الوحدة الترابية، ويمكن أن يؤشر لتحولات كبيرة أيضا لما لا على مستوى حكومة جنوب إفريقيا.
أفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند أن 242 راكبا كانوا في الطائرة التابعة للخطوط الهندية المتوجهة إلى لندن والتي تحطمت مباشرة بعد أقلاعها من مطار مدينة أحمد أباد غرب البلاد، مشيرة إلى أنها سقطت خارج محيط المطار.
المكان حي ميغاني بمدينة أحمد أباد في إقليم جوجرات بعيد الظهر بتوقيت المحلي 8 صباحا بتوقيت العالمي الموحد، اهتز الحي السكني على وقع انفجار ضخم لا زالت أعمدة دخانه السوداء الهائلة تغلف سماء المنطقة إثر تحطم طائرة تابعة لشركة إير إنديا من طراز بوينغ 787 دريم لاينر. بحسب المعطيات المتوفرة إلى الآن الطائرة تحطمت دقائق فقط بعيد إقلاعها، وقد وجه ربانها نداء استغاثة إلى برج المراقبة لكن لم تكن هناك أي استجابة من الطائرة بعد ذلك، توضح الإدارة العامة للطيران المدني في الهند. عدد الركاب كان 242، 10 منهم من أفراد الطاقم، أما الجنسيات كما أعلنت عنها الجهات الرسمية فتتوزع ما بين 169 مواطنا هنديا، 53 بريطانيا، 7 برتغاليين وكندي واحد. بحسب تقارير وسائل الإعلام الهندية فإن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار غاتويك بلندن كانت محملة بكمية كبيرة من الوقود، ما يفسر اندلاع الحريق الهائل واستمرار استعاره إلى الآن. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وجه بعمليات إنقاذ وإغاثة فورية عقب اطلاعه على تطورات الحادث المأساوي من وزير الطيران المدني الذي هرع إلى أحمد أباد. إلى الآن لا معلومات رسمية عن حصيلة الضحايا، رغم حديث تلفزيون الهندي وشركة إير إنديا عن نقل عدد من الركاب المصابين إلى المستشفيات القريبة. من جهتها أعلنت السفارة البريطانية عن تنسيق وثيق مع السلطات الهندية للتحقق من مصير الركاب البريطانيين وتقديم الدعم.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.